قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الدعاء بعد الذكر نوع آخر. وقال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه
هو أبي
غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا حديث من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، مشتمل على نوع من أنواع الدعاء التي يدعو بها المصلي في صلاته. والصلاة الدعاء فيها يكون في السجود، ويكون في التشهد الأخير قبل السلام وبعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد وش الباب الشيخ؟ باب الذكر.
باب الذكر بعد الدعاء.
هذا التشهد.
اللي قبل باب الدعاء بعد الذكر.
ما الدعاء بعد الذكر؟
إيه.
الدعاء بعد الذكر. هذا الدعاء الذي سمعه عمار بن ياسر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشتمل على سؤال بعد تعظيم لله عز وجل وثناء عليه وتوسل بصفتين من صفاته سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الدعاء أن التوسل إلى الله عز وجل بصفاته وبأسمائه بين يدي الدعاء هذا من أسباب قبول الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بالأدعية التي فيها التوسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بذكر شيء من صفاته أو أسمائه بين يدي الدعاء. هذا الحديث مشتمل على ذلك، لأن فيه دعاء كثير وفيه دعوات عظيمة، ويسبق هذه الدعوات الثناء على الله عز وجل بصفتين من صفاته والتوسل إليه بهما، وهي العلم والقدرة. فيقول: فعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه صلى صلاة أوجز فيها، فقال له بعض القوم أو قال له بعض الجماعة اللي صلوا وراءه: إنك أوجزت أو خففت. فقال: أما ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني معناه أنه إيجاز مع إتمام، وليس الإيجاز الذي يخل. ومن المعلوم أن الإيجاز إذا كان مع إتمام فإن ذلك مما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يؤثر والذي يحذر هو الإيجاز الذي يكون معه إخلال، والذي لا يتمكن معه المأموم من فعل ما هو مطلوب منه، وذلك للسرعة الشديدة. وأما إذا كان إيجاز ولكن مع الإيجاز إتمام فكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كذلك. وجاء عنه ما يدل على ذلك. وعمار بن ياسر قال إنني قد دعوت فيها بدعوات سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف تبعه بعض القوم، والذي تبعه هو السائب الثقفي والد عطاء بن السائب، ولكنه كنى عن نفسه بقوله تبعه رجل. وهذا يبين لنا أنه إذا جاء في بعض الأحاديث يقول فيها الراوي قال رجل أو يقول الصحابي قال رجل، فيمكن أن يكون هو، إلا أنه لم يرد أن يسمي نفسه، وهو صادق فيما قال، لأن الذي سأله رجل أو الذي فعل ذلك رجل. فهذا من التكنية عن النفس بذكر رجل، أنه فعل رجل كذا أو سأله رجل ويكون السائل هو، أو تبعه رجل ويكون التابع هو كما جاء في هذا الحديث، لأن الذي تبع عمار بن ياسر وسأله عن هذه الدعوات التي دعا بها وكان سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام كنى عن نفسه بأن قال فتبعه رجل، وهو رجل، لكن ما قال تبعته وأضاف ذلك إلى نفسه، وإنما قال تبعه رجل وهو صادق فيما قال لأنه تبعه رجل وهو رجل. لكن وهذا يستعملونه في التكنية يعني عن النفس، يعني لا يضيف الشيء إلى نفسه وإنما يضيفه إلى شخص يكني به عن نفسه فمثل رجل وهو صادق في ذلك. فسأله فأجابه وأخبره بتلك الدعوات، فرجع إلى القوم وأخبرهم بها. وهذه الدعوات هي قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه الذي رواه عمار بن ياسر عنه رضي الله تعالى عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق. وهذا توسل، لأنه ما أتى بحاجته إلى الآن، ولكنه مهد لسؤال حاجته بالثناء على الله عز وجل والتوسل إليه بصفتين من صفاته، وهي علمه الغيب وقدرته على الخلق. والله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، لكن علم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله تعالى هو علام الغيوب الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والله تعالى قد يطلع خلقه على بعض ما شاء من غيبه، كما أطلع رسوله عليه الصلاة والسلام على كثير من المغيبات التي تقع في المستقبل وأخبر بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مما يجري في المستقبل من أشراط الساعة وما إلى ذلك من الغيوب المستقبلة، فقد أطلع الله تعالى نبيه على ذلك وأخبر بها عليه الصلاة والسلام. فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب وهو الذي على كل شيء قدير، فتوسل إلى الله عز وجل بعلمه الغيب وبقدرته على الخلق، لأنه هو الذي على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا كان، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم توسل بين يدي دعائه بالثناء على الله عز وجل وتعظيمه وذكر صفتين من صفاته هي العلم والقدرة، علم الغيب والقدرة، اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أسألك. إذن ما قبل ذلك توسل، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، هذا هو الطلب، هذا هو أول الطلب، هذا هو أول السؤال، هذا هو أول الرجع. لكن ما قال مباشرة اللهم أحيني، وقد جاء في بعض النصوص السؤال يعني وإن لم يسبقه توسل، يعني وجاء في أحاديث كثيرة أدعية لم يسبقها توسل، لكن الدعاء الذي يسبقه توسل إلى الله عز وجل وثناء عليه هذا من أسباب قبول الدعاء. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فهذا أول السؤال الذي سأله وطلبه من الله عز وجل. وهذا هو هذه الكيفية هي التي فيها الفائدة للإنسان، إن كانت الحياة خيرا له يبقيه وإن كانت الوفاة خيرا له يتوفاه. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأنه لا يدري، قد يكون هو يرى أنه في ضيق وفي مشقة وفي مصيبة في هذه الحياة الدنيا فيطلب الانتقال فينتقل إلى أمر أشد وإلى أمر أخطر يحصل له بعد الموت. ولكن إذا سأل هذا السؤال هو على خير، إن حصل هذا وإن حصل هذا، إن حصل إبقاؤه وإن حصلت وفاته. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتكون تمني الموت وسؤال الموت على حالة حسنة، ويكون سؤال البقاء على حالة حسنة، لأن حصول البقاء وطول العمر على حالة سيئة مضر على الإنسان، لكن إذا طال عمره وحسن عمله فهو على خير. وكذلك إذا توفي على خير وكان ما يجده بعد الموت خيرا يكون الإنسان على خير في حياته وفي وفاته. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعاء يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وهذه فائدة الحياة وهذه فائدة الموت. إذا كان في الحياة زيادة في الخير وزيادة في الثواب وزيادة في العبادة التي تنفع الإنسان بعد موته، واصلح لي
واجعل الحياة
زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فهذا من جنس هذا الدعاء الذي أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يعني هذا مثل هذا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي الدنيا التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وهذا من جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام. كما أن هذا الذي معنا وهو: أحيني ما علمت الوفاة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وما بعده من الجمل، كله من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يعني كل إنسان يخشى الله ويتقيه في جميع أحواله، في حال وجوده بين الناس وكون الناس يرونه، وفي حال غيبته وخلوته بنفسه وعدم اطلاع الناس عليه. ما يكون علانيته تختلف عن باطنه، أو كونه ظاهرا للناس تختلف حاله إذا غاب عن الناس، بل تكون جميع حالاته على حالة طيبة. يعني يخشى الله عز وجل في سره وعلانيته، ما يكون يظهر للناس بمظهر طيب وإذا خلى ظهر بمظهر خلاف ذلك، بل غيبه وشهادته كلها خير. فهو في حال سره وعلانيته وحال ظهوره وللناس واختفائه عن الناس يكون على حالة طيبة. يسأل الله تعالى الخشية، أن يكون خاشيا لله في سره وعلانيته، في كونه في الشهادة والغيبة، في السر والعلانية، وأسألك
كلمة الحق اللهم وأسألك خشيتك في
وأسألك الحج. خشيتك الخشية كما قلنا هي الخوف والتقوى. وقد جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, يعني ذكر الله خاليا يعني ليس معه أحد, ليس عنده أحد يراه, وإنما هو ليس عنده أحد, والذي دفعه إلى ذلك خشية الله عز وجل, فبكت عينه من خشية الله ولم يكن عنده أحد, يعني معناه أن سره على نيته تكون سواء. ولهذا جاء في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن, يعني يتقي الله عز وجل في حال وجوده بين الناس وفي حال كونه في بيته وفي حال كونه في خلوته ليس عنده أحد لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. يكون الإنسان يتقي الله في جميع أحواله, في بيته وخارج بيته, في متجره, في معمله, في مكتبه, في جميع أحواله يكون متقيا لله عز وجل. يلازم تقوى الله سبحانه وتعالى, اتق الله حيثما كنت, يعني ما تكون إذا ظهر الناس ظهر بمظهر طيب وإذا خلى صار بخلاف ذلك فتكون صفات المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون ويظهرون بشيء هم على خلافه في السر وفي حال الاختفاء عن الناس, وإنما يكون الإنسان في جميع أحواله يعني يحرص على أن يكون يخشى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة, يعني كونه غائبا عن الناس وكونه على مرأى من الناس وعلى مشاهدة من الناس. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا, أسألك كلمة الحق أن يكون يقول الحق ويتكلم بالحق في حال سروره وفي حال غضبه, ما يكون في حال سروره له حال وإذا غضب تغير وانقلب وأتى بالكلام الذي لا ينبغي وسب وشتم وتجاوز الحدود. فكلمة الحق يسأل العبد ربه في هذا السؤال أن يمكنه من ذلك وأن يجعله يتكلم بالحق في حال غضبه ورضاه, في حال غضبه ورضاه. ولهذا الغضب يحصل عنده من الشدة ومن الكلام السيء يعني ما يحصل, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى يعني كل إنسان يمسك نفسه عند الغضب وأنه يكبتها وأنه يبتعد عن أن يتكلم بما لا ينبغي في حال الغضب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال أوصني قال لا تغضب, فكرر مرارا قال لا تغضب, لأن الغضب إذا حصل يجعل الإنسان يتكلم بكلام لا ينبغي وبكلام لا يليق فيتضرر بذلك ويضر غيره بذلك بسبب كونه يتكلم في حال غضبه وخرج عن طوره وتكلم بما لا ينبغي, فيكون بذلك أساء إلى نفسه وأساء إلى غيره. فيكون الإنسان يقول الحق ولو على نفسه في حال رضاه وفي حال غضبه, يقول العدل ويتكلم بالعدل, ويكون ذلك في حال سروره وفي حال غضبه, في حال رضاه وفي حال غضبه. يسأل العبد ربه أن يمكنه من أن يأتي بكلمة الحق في حال غضبه وفي حال رضاه, ما يكون في حال سروره له كلام وإذا حصل غضب تبدل الكلام وجاء كلام آخر فيكون يتكلم بما لا ينبغي, بل يتكلم بالعدل وينطق بالحق في حال غضبه وفي حال سروره ورضاه. وأسألك القصد في الفقر والغنى, القصد هو التوسط والاعتدال وعدم الإفراط والتفريط, لأنه مع الغنى قد يكون معه إسراف, معه إسراف وتجاوز للحد, والله عز وجل يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض. فيكون مع المال ومع الإحسان تجاوز للحد. ومع الفقر يكون فيه افتراس واستياء واعتراض على قضاء الله وقدره، وكون الإنسان يتسخط ويتلوم ويتكلم بكلام لا ينبغي، وإنما يكون إنسان غنيا شاكرا أو فقيرا صابرا، فيكون في حال غناه يكون شاكرا ويصرف النعم فيما أمر فيما شرع له أن يصرفها فيه، ولا يستعملها فيما يعود عليه بالمضرة، وإنما يستعملها فيما يعود عليه بالخير. وفي حال فقره يصبر، لا يتسخط ويقول ويعترض على قضاء الله ويقول فلان عنده كذا وأنا ما عندي كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الإنسان إلى أن ينظر إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه، كما لأن الإنسان إذا نظر إلى من دونه عرف أنه فضل على من دونه وأن فضل الله عليه عظيم، لكن إذا غفل عن من دونه وراح ينظر إلى من فوقه لا عند ذلك لا يعرف قدر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. ولهذا قال لا ينظر أحدكم إلى ما لينظر أحدكم إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه، فإن ذلك أدر لا تزدر نعمة الله عليكم. فالإنسان يرى أنه وين حصل عنده شيء من قلة المال ففيه من هو من هو دونه، فينظر إلى من دونه لكن لا ينظر إلى من هو أكثر منه، لأنه إذا نظر إلى من هو أكثر منه حصل عنده الجشع وحصل عنده عدم الرضا بما قدر الله وقضاه، ويجعل يتصرف تصرفات من أجل أن يحصل مثل ما حصل غيره ولو بطرق غير صحيحة، لكن إذا رضي بما أعطاه الله عز وجل وصار عنده شيء من القناعة ونظر إلى من دونه ولم ينظر إلى من فوقه فإنه يكون بذلك عرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد هو التوسط والاعتدال، وهو التوسط في الأمور، ودين الإسلام وسط، وشريعة الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط. الله عز وجل يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. توسط في الأمور، ما في إسراف ولا تقتير، ما في تقتير يحصل من ورائه ضرر ولا إسراف يصير فيه ضاعة المال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا هو القصد وهذا هو التوسط والاعتدال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام، وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الإفراط والتفريط. يقول الشاعر ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، أي الطرفان المقابلان المكتنفين للوسط الذي هو الاعتدال مذمومان، الإفراط والتفريط مذمومان، الغلو والجفاء مذمومان، التوسط في الأمور والاعتدال في الأمور هذا هو المطلوب. لا يكون الإنسان غاليا ولا يكون جافيا، لا يغلو في أشخاص ولا يجفو في أشخاص، وإنما يعتدل ويتوسط ويقول الحق في الأشخاص، لا يتجاوز الحدود ولا ينقص عن ما هو مطلوب منه وما هو مشروع له. هذا هو القصد وهذا هو الاعتدال في الأمور. وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، يعني نعيما دائم، وهذا نعيم الجنة، هذا هو الذي ليس له نفاد، يسأل الله نعيما لا ينفد. الذي عند الناس ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لكن النعيم الذي لا ينفد هو في الجنة. والإنسان يسأل الله نعيما لا ينفد، يعني يسأل الله الجنة ونعيمها التي نعيمها لا ينفد، والتي هي أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، لا ينقطع عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، بل هو دائم مستمر. وأسألك ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، يعني سرور دائم، والسرور الدائم إنما يكون في الجنة، إنما يكون في دار السرور ودار النعيم، هذا هو قرة العين التي لا تنقطع. وأما الدنيا فإنها وإن حصلت قرة عين يعني في بعض الأحيان فإنه يحصل شيء يكدر، يعني هذا السرور، ولكن السرور الذي لا معه ليس معه تكدير هو نعيم الجنة وقرة العين التي تكون في الجنة، وقرة وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء، يعني يرضى بقضاء الله وقدره. إذا وقع له شيء يعني يؤلمه من الأقدار المؤلمة فإنه يؤمن بقضاء الله وقدره ويرضى بقضاء الله وقدره ويقول قدر الله وما شاء فعل، لو قدر غير ذلك لكان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني ما نأخذ بالأسباب ولا تعول على الأسباب فقط، بل عول على مسبب الأسباب، ولكن أنت افعل الأسباب وخذ بالأسباب التي تؤدي إلى ما تريد، واستعن بالله أن يحقق لك ما تريد. يعني معناه أنك لا تأخذ بالأسباب وتقول والله خلاص يعني هذه أمور طبيعية، إذا جاء السبب جاء المسبب، لا، هناك شيء وراء السبب وهو توفيق الله عز وجل وتقدير الله عز وجل، فإن الله تعالى إذا قدر أن لا يوجد المسبب وجد السبب ولم يوجد المسبب. إنسان إذا أراد أن يحصل الولد الطريق له أن يتزوج، هذا هو الطريق المشروع اللي يحصل به الولد، ما في طريق يحصل به الولد إلا عن طريق الزواج، ما أحد يترك الأسباب يقول الله خلاص يلا مقدرني ولد جاني وأنا ما أتزوج، لا، هذا سفه وجنون، ولكن يأخذ بالسبب فيتزوج. لكن إذا تزوج خلاص بمجرد الزواج يجي الولد، لا، في شيء آخر وراه وهو توفيق الله عز وجل وإعانة الله عز وجل وكون الله عز وجل يقدر أن يوجد الولد. استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ما تحرص على ما ينفعك فقط وتغفل عن الله عز وجل، بل خذ بالأسباب وعول على مسبب الأسباب وتوكل على مسبب الأسباب واسأل مسبب الأسباب أن ينفع بالأسباب، اسأل الذي جعل السبب أن يأتي بالمسبب، الذي قدر السبب أن يأتي بالمسبب. ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أني فعلت، إنسان دخل في تجارة وحصل لك فعل، قال لو أنا ما دخلت في التجارة وسلكت طريقا ثانيا يكون أحسن، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. ما تقول الذي كان الذي قدر الله كان، وما تدري ماذا يكون فيما لو فعلت ذاك الذي تقول انه احسن، علم الغيب عند الله عز وجل. فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان، واسالك كلمه الحق واسالك الرضا بعد القضاء. الانسان يرضى بقضاء الله وقدره. والصبر ثلاثه انواع: صبر على طاعه الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على اقدار الله المؤلمه. الامور التي تحصل للانسان، يحصل له حادث سياره، يحصل له نكبه، يحصل له انهدام بيت، يحصل له يعني مصيبه انت تصيبه في جسده او في ماله او في ولده، هذه مصائب تحصل للانسان، فالإنسان يصبر على أقدار الله ولا يتسخط على القضاء والقدر. وأسألك الرضا بعد القضاء ولذة،
وأسألك برد العيش
بعد الموت، يعني كل إنسان بعدما يموت في حالة طيبة وفي نعيم. ومن المعلوم أن الإنسان في قبره إذا كان من الموفقين يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويكون كذلك حتى يبعث من القبر، حتى يكون البعث، ثم ينتقل إلى نعيم الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذن الإنسان برد العيش بعد الموت هو ما يحصل من النعيم في القبر, نعيم القبر الذي جاء بيانه في هذا الحديث الذي أشرت إليه, وهو حديث البراء بن عازب الذي يقول فيه فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, فيكون منعم له في قبره ويجد النعيم والعيش الطيب وهو في قبره, لأنه مفتوح له باب من الجنة يصل إليه نعيم الجنة وهو في قبره. وأسألك برد العيش بعد الموت,
أسألك لذة النظر إلى
ولذة النظر إلى وجهك الكريم, وهذه أعظم, هذه أعظم ما يحصل لأهل الجنة في الجنة أن يروا الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على رؤية الله في الدار الآخرة, وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, آيات كثيرة وأحاديث متواترة جاءت عن 30 صحابية من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, ذكرها ابن القيم في كتابه أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح, ذكر 30 وذكر أحاديث 30 متواترة عن رسول الله رواها عنه 30 من أصحابه الكرام, والقرآن جاء بذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, الكفار, الكفار حجبوا والمؤمنون بخلافهم غير محجوبين يرون الله عز وجل. آيات عديدة وأحاديث متواترة, وهذا الحديث من أحاديث إثبات الرؤية. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم, وأعظم نعيم يحصل لأهل الجنة أن يروا الله عز وجل. هذه الرؤية التي تحصل منهم إلى الله, ينظرون إلى الله, هي أجل نعيم وأكمل نعيم. وقد فسر, وقد فسرها رسول الله, فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في قوله للذين أحسن حسنة وزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل, كما جاء في صحيح مسلم أنها تنظر إلى الله, الزيادة النظر إلى الله. للذين أحسن حسنة الجنة, للذين أحسن حسنة الجنة, والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذه الزيادة هي أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم, وفيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى, والشوق إلى لقائك, يعني كل إنسان يكون عنده شوق إلى لقاء الله في هذه الحياة الدنيا, لأنه إذا كان عنده شوق إلى لقاء الله يستعد لذلك, لذلك اللقاء, يستعد له بماذا؟ بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. فمن هذه الأسئلة التي اشتملت عليها الدعاء الشوق إلى لقائه, والإنسان إذا اشتاق إلى لقاء الله عمل الأعمال التي تفيده إلى لقي الله عز وجل, الأعمال التي تفيده إلى لقي الله عز وجل يعملها في هذه الدنيا, لأن هذه الدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء, والإنسان يستعد للقاء الله في العمل الصالح. فإذا اشتاق إلى لقاء الله عز وجل وعمل الأعمال التي تنفعه إذا لقي الله عز وجل, هذا هو الذي استفاد في دنياه وفي آخرته, هذا هو الذي استفاد في دنياه وفي آخرته, في دنياه عمرها فيما يعود عليه بالخير, وفي آخرته حصل الثواب على هذا العمل الصالح. ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله متى الساعة, قال له عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها, يعني ما هو العمل الذي قد أعددته لنفسك إذا قامت الساعة. هذا هو المهم, كون الإنسان يستعد للقاء الله, وذلك بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل زلفى. والشوق إلى لقائك, يعني في هذه الحياة الدنيا يعني يشتاق إلى لقاء الله ويعمل الأعمال التي تقربه إلى الله في غير ضراء مضرة, في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم قال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين, اللهم زيننا بزينة الإيمان. الزينة الحقيقية هي زينة الإيمان, لأن الإيمان إذا وفق الإنسان لتحقيقه والقيام بما هو مطلوب منه يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين, هداة في أنفسنا مهتدين في أنفسنا هداة لغيرنا. لكل إنسان هادي مهدية ينفع نفسه وينفع غيره، يكون راشدا مرشدا هاديا مهديا، واجعلنا هداة مهتدين. نهتدي بأنفسنا فنعمل الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل، ونسير وفق الصراط المستقيم، وندعو غيرنا ونهديهم الصراط المستقيم، ونبصرهم بالدين القويم، ونرشدهم إلى ما يعود عليهم بالخير. وإذا اهتدى الإنسان في نفسه وعمل الأعمال الصالحة لكونه من المهتدين، ودعا غيره إلى الأخذ بأسباب السعادة، واستفاد ذلك الغير من هدايتك، فالله تعالى يثيبك مثل ما أثابه، ويعطيك من الأجر مثل ما أعطاه، لأنك الذي دللته على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا دعاء عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عمار بن ياسر رضي الله عنه بأن هذه الصلاة التي قالوا إنه أوجز فيها دعا فيها بهذا الدعاء العظيم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ما أعظم هذا الدعاء، وما أجمعه، وما أوسعه، لأنه ألفاظ قليلة ولكنها تشتمل على معاني واسعة، تشتمل على معاني واسعة. ولهذا فإن أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام جوامع، هي من جوامع الكلم. إذا حرص الإنسان على معرفة أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا بها، يكون دعا بالدعاء المأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت يكون أتى بالدعاء الذي هو سليم من أي نقص ومن أي خلل، بخلاف الأدعية التي يحدثها الناس والتي يأتي بها الناس، فإن بعضها لا يسلم من خلل، لا يسلم من نقص، لا يسلم من خطأ، لا يسلم من الاتيان بشيء لا يسوق. لكن كلام الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، كلام الرسول فيه العصمة، أدعية الرسول هي فيها العصمة وفيها السلامة، كلها خير وبركة. أما الأدعية التي يحدثها الناس فمنها ما يكون طيبا ولا بأس به، ومنها ما يكون فيه مخالفة أو فيه عدم اتفاق مع ما جاءت به الشريعة، وهذا هو الذي يخشى على صاحبه من مغبته ومن مضرته. وأول ما جاء في هذا الدعاء كما قلت التوسل إلى الله عز وجل بعلم الغيب وقدرته، بعلمه الغيب وقدرته على الخلق. وهذه هي الطريقة المشروعة للإنسان إذا أراد أن يتوسل، يتوسل الله بأسمائه وصفاته: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. الرجل الذي مر بنا أنه سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول في دعائه: اللهم أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع،
لك الحمد، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أني أسألك كذا. هذا هو التوسل الذي ينفع صاحب، يثني الله عز وجل ثم يأتي بعد ذلك بما يريد. أما إذا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أن تحكم بين بما كانوا يختلفون، اهدني لمختلفين من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. توسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أما إذا توسل بتوسلات غير مشروعة، مثل بجاه فلان، بجاه النبي، أو بجاه فلان الفلاني، هذا ما هو مشروع، ما دعا، ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فعله أصحابه الكرام. لكن الذي فعله الرسول هو هذا، والذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا. أما التوسل بالجاه أو التوسل بالأشخاص وبذوات الأشخاص، فهذه من التوسلات المبتدعة التي ليس لها أساس من الدين، ليس لها أساس من الدين. نعم يتوسل بدعاء الداعي إذا دعا، كما جاء في حديث الأعمى الذي جاء وطلب من النبي أن يدعو له بأن يذهب عنه العمى، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال بل ادعو، فدعا ثم أمره بأن يتوسل، يعني به أي بهذا الدعاء الذي دعا به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم قحط وجذب جاءوا إليه وطلبوا منه أن يدعو وتوسلوا بدعائه. ولما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاءوا إلى قبره وطلبوا منه أن يدعو ولا توسلوا به أيضا، يعني كونهم يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بجاه نبيك أسقنا، أو اللهم أسقنا بجاه نبيك، ما كانوا يفعلون هذا. وإنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين المهديين لما حصل بالناس جذب واستسقى وطلب من العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو، وقال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا أي بدعائه فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله، قم يا عباس فادعو الله. فيتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حيث يدعو لهم وفي الاستسقاء وفي غيره، وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فما كانوا يطلبون منه شيئا، وإنما كانوا يدعون له عليه الصلاة والسلام، يدعون له ويصلي أنواع التوسل، ويعرف أنواع التوسل المشروعة فيعمل بها ويأخذ بها، ويحذر من أن يقع بأنواع التوسل المبتدعة التي ما يعرفها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما جاءت لهم على لسان وما خطرت لهم على بال، وإنما أحدثها المحدثون وأتى بها الناس الذين جاءوا بعدهم، وكل خير باتباع من سلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال ذلك مالك بن أنس رحمة الله عليه. الحاصل أن هذا حديث عظيم ودعاء جامع ومشتمل على توسل وأدعية جامعة من جوامع كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا تعلم الإنسان أدعية رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل هذا الدعاء وغيره، ودعا بها في صلاته وفي غير صلاته، هذا هو الذي أتى بالدعاء السليم المستقيم الذي خرج من مشكاة النبوة، والذي دعا به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذي لا شك أنه فيه العصمة وفيه السلامة، لأنه كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي،
يقول النسائي أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو بصري ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال حدثنا حماد بن زيد
ابن درهم البصري وهو ثقة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عطاء بن السائب
الثقفي، وهو صدوق اختلط، ولكن حماد بن زيد ممن روى عنه قبل الاختلاط، الذي روى عنه هذا الحديث ممن روى عنه قبل الاختلاط عن أبيه.
وحديثه عند البخاري والأربعة.
حديثه عند البخاري اللي هو أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. لكنه مختلط، وحماد بن زيد ممن سمع منه قبل الاختلاط.
عن أبيه
السائب الثقفي، وهو ثقة، أخرج له
البخاري في الأدب والأربعة.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة.
عن عمار
بن ياسر صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي مشهور أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال صلى عمار بن ياسر رضي الله عنهما بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها، فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
ثم ورد النسائي حديث عمار بن ياسر من طريق أخرى، وهو مقارب للذي للطريقة السابقة، والفرق بينها يسير جدا. وإسناد الحديث يقول:
أخبرنا عبيد الله بن سعد،
أخبرنا عبيد الله ابن سعد بن إبراهيم ابن سعد، وهو صدوق
ثقة
أخرج
له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمه
يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن شريك
بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي هاشم الواسطي
وهو الرماني واسمه يحيى بن دينار، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي مجلد
وهو لاحق بن حميد السدوسي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن قيس بن عباد
وهو ثقة أخرج حديثه
الجماعة إلا الترمذي،
أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا.
عن عمار
وهو الذي مر ذكره في الإسناد، وهو صاحب الحديث أو راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش ال ايوه انا اسرعت اقول عمار بن ياسر، قالوا لي اسرع في الصلاه، اقول هذا الحديث، اقول فيه عمار بن ياسر قالوا لي انك اسرعت في الصلاه، ها
اقول احنا لحقنا في دبنا
ال ابراهيم شو اسمه الاول
عبيد الله
بن ابراهيم بن سعد بن ابن سعد بن ابراهيم عبيد الله بن ابراهيم
عبيد الله
بن سعد بن ابراهيم بن سعد ثقة خرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي، يروي عن عمه يعقوب بن ابراهيم بن سعد، وهو ثقة فاضل اخرج له اصحاب الكتب الستة. يروي عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي هاشم الواسطي وهو الرماني واسمه يحيى بن دينار، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي مجلز وهي كنية، صاحبها لاحق بن حميد السدوسي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن قيس بن عباد ثقة خرج له
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن عمار وقد خرج له أصحاب الكتب الستة، هو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الدعاء بعد الذكر نوع آخر. وقال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه
هو أبي
غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا حديث من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، مشتمل على نوع من أنواع الدعاء التي يدعو بها المصلي في صلاته. والصلاة الدعاء فيها يكون في السجود، ويكون في التشهد الأخير قبل السلام وبعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد وش الباب؟ باب الذكر.
باب الذكر بعد الدعاء.
هذا التشهد
اللي قبل باب الدعاء بعد الذكر.
ما الدعاء بعد الذكر؟
أي.
الدعاء بعد الذكر. هذا الدعاء الذي سمعه عمار بن ياسر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشتمل على سؤال بعد تعظيم لله عز وجل وثناء عليه وتوسل بصفتين من صفاته سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الدعاء أن التوسل إلى الله عز وجل بصفاته وبأسمائه بين يدي الدعاء هذا من أسباب قبول الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بالأدعية التي فيها التوسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بذكر شيء من صفاته أو أسمائه بين يدي الدعاء. هذا الحديث مشتمل على ذلك، لأن فيه دعاء كثير وفيه دعوات عظيمة، ويسبق هذه الدعوات الثناء على الله عز وجل بصفتين من صفاته والتوسل إليه بهما، وهي العلم والقدرة. فيقول: فعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه صلى صلاة أوجز فيها، فقال له بعض القوم أو قال له بعض الجماعة اللي صلى وراءه: إنك أوجزت أو خففت. فقال: أما ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني معناه أنه إيجاز مع إتمام، وليس الإيجاز الذي يخل. ومن المعلوم أن الإيجاز إذا كان مع إتمام فإن ذلك مما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يؤثر والذي يحذر هو الإيجاز الذي يكون معه إخلال، والذي لا يتمكن معه المأموم من فعل ما هو مطلوب منه، وذلك للسرعة الشديدة. وأما إذا كان إيجاز ولكن مع الإيجاز إتمام فكان الصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كذلك، وجاء عنه ما يدل على ذلك. وعمار بن ياسر قال: إنني قد دعوت فيها بدعوات سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف تبعه بعض القوم، والذي تبعه هو السائب الثقفي والد عطاء بن السائب، ولكنه كنى عن نفسه بقوله تبعه رجل، وهذا يبين لنا أنه إذا جاء في بعض الأحاديث يقول فيها الراوي قال رجل أو يقول الصحابي قال رجل فيمكن أن يكون هو، إلا أنه لم يرد أن يسمي نفسه وهو صادق فيما قال، لأن الذي سأله رجل أو الذي فعل ذلك رجل، فهذا من التكنية عن النفس بذكر رجل أنه فعل رجل كذا أو سأله رجل ويكون السائل هو، أو تبعه رجل ويكون التابع هو كما جاء في هذا الحديث، لأن الذي تبع عمار بن ياسر وسأله عن هذه الدعوات التي دعا بها وكان سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام كن عن نفسه بأن قال فتبعه رجل وهو رجل، لكن ما قال تبعته وأضاف ذلك إلى نفسه، وإنما قال تبعه رجل وهو صادق فيما قال لأنه تبعه رجل وهو رجل، لكن وهذا يستعملونه في التكنية يعني عن النفس، يعني لا يضيف الشيء إلى نفسه وإنما يضيفه إلى شخص يكني به عن نفسه فمثل رجل وهو صادق في ذلك، فسأله فأجابه وأخبره بتلك الدعوات فرجع إلى القوم وأخبرهم بها، وهذه الدعوات هي قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه الذي رواه عمار بن ياسر عنه رضي الله تعالى عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، وهذا توسل لأنه ما أتى بحاجته إلى الآن، ولكنه مهد لسؤال حاجته بالثناء على الله عز وجل والتوسل إليه بصفتين من صفاته وهي علمه الغيب وقدرته على الخلق، والله عز وجل هو الذي يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، لكن علم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله تعالى هو علام الغيوب الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والله تعالى قد يطلع خلقه على بعض ما شاء من غيبه كما أطلع رسوله عليه الصلاة والسلام على كثير من المغيبات التي تقع في المستقبل وأخبر بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مما يجري في المستقبل من أشراط الساعة وما إلى ذلك من الغيوب المستقبلة، فقد أطلع الله تعالى نبيه على ذلك وأخبر بها عليه الصلاة والسلام، فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب وهو الذي على كل شيء قدير، فتوسل إلى الله عز وجل بعلمه الغيب وبقدرته على الخلق، لأنه هو الذي على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا كان، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم توسل بين يدي دعائه بالثناء على الله عز وجل وتعظيمه وذكر صفتين من صفاته هي العلم والقدرة، علم الغيب والقدرة، اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أسألك، إذن ما قبل ذلك توسل، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، هذا هو الطلب، هذا هو أول الطلب، هذا هو أول السؤال، هذا هو أول الرجع، لكن ما قال مباشرة اللهم أحيني، وقد جاء في بعض النصوص السؤال يعني وإن لم يسبقه توسل، يعني وجاء في أحاديث كثيرة أدعية لم يسبقها توسل، لكن الدعاء الذي يسبقه توسل إلى الله عز وجل وثناء عليه هذا من أسباب قبول الدعاء، اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، فهذا أول السؤال الذي سأله وطلبه من الله عز وجل، وهذا هو هذه الكيفية هي التي فيها الفائدة للإنسان، إن كانت الحياة خيرا له يبقيه وإن كانت الوفاة خيرا له يتوفاه، ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأنه لا يدري، قد يكون هو يرى أنه في ضيق وفي مشقة وفي مصيبة في هذه الحياة الدنيا فيطلب الانتقال فينتقل إلى أمر أشد وإلى أمر أخطر يحصل له بعد الموت، ولكن إذا سأل هذا السؤال هو على خير، إن حصل هذا وإن حصل هذا، إن حصل إبقاؤه وإن حصلت وفاته، اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتكون تمني الموت وسؤال الموت على حالة حسنة، ويكون سؤال البقاء على حالة حسنة، لأن حصول البقاء وطول العمر على حالة سيئة مضر على الإنسان، لكن إذا طال عمره وحسن عمله فهو على خير، وكذلك إذا توفي على خير وكان ما يجده بعد الموت خيرا يكون الإنسان على خير في حياته وفي وفاته، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعاء يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وهذه فائدة الحياة وهذه فائدة الموت، إذا كان في الحياة زيادة في الخير وزيادة في الثواب وزيادة في العبادة التي تنفع الإنسان بعد موته، وأصلح لي
واجعل الحياة
زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، فهذا من جنس هذا الدعاء الذي أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، يعني هذا مثل هذا، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي الدنيا التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وهذا من جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام، كما أن هذا الذي معنا وهو أحيني ما علمت الوفاة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وما بعده من الجمل، كله من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يعني كل إنسان يخشى الله ويتقيه في جميع أحواله، في حال وجوده بين الناس وكون الناس يرونه، وفي حال غيبته وخلوته بنفسه وعدم اطلاع الناس عليه، ما يكون علانيته تختلف عن باطنه، أو كونه ظاهرا للناس تختلف حاله إذا غاب عن الناس، بل تكون جميع حالاته على حالة طيبة، يعني يخشى الله عز وجل في سره وعلانيته، ما يكون يظهر للناس بمظهر طيب وإذا خلى ظهر بمظهر خلاف ذلك، بل غيبه وشهادته كلها خير، فهو في حال سره وعلانيته وحال ظهوره وللناس واختفائه عن الناس يكون على حالة طيبة، يسأل الله تعالى الخشية أن يكون خاشيا لله في سره وعلانيته، في كونه في الشهادة والغيبة، في السر والعلانية. وأسألك
كلمة الحق اللهم وأسألك خشيتك في
وأسألك خشيتك. الخشية هي كما قلنا هي الخوف والتقوى، وقد جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني ذكر الله خاليا يعني ليس معه أحد، ليس عنده أحد يراه، وإنما هو ليس عنده أحد، والذي دفعه إلى ذلك خشية الله عز وجل، فبكت عينه من خشية الله ولم يكن عنده أحد، يعني معناه ان سره وعلانيته تكون سواء. ولهذا جاء في الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يعني يتقي الله عز وجل في حال وجوده بين الناس وفي حال كونه في بيته وفي حال كونه في خلوته ليس عنده أحد لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. يكون الإنسان يتقي الله في جميع أحواله في بيته وخارج بيته في متجره في معمله في مكتبه في جميع أحواله يكون متقيا لله عز وجل. يلازم تقوى الله سبحانه وتعالى اتق الله حيثما كنت. يعني ما تكون إذا ظهر الناس ظهر بمظهر طيب وإذا خلى صار بخلاف ذلك فتكون صفات المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون ويظهرون بشيء هم خلاف هم على خلافه في السر وفي حال الاختفاء عن الناس. وإنما يكون الإنسان في جميع أحواله يعني يحرص على أن يكون يخشى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة يعني كونه غائبا عن الناس وكونه على مرأى من الناس وعلى مشاهدة من الناس. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. أسألك كلمة الحق أن يكون يقول الحق ويتكلم بالحق في حال سروره وفي حال غضبه. ما يكون في حال سروره له حال وإذا غضب تغير وانقلب وأتى بالكلام الذي لا ينبغي وسب وشتم وتجاوز الحدود. فكلمة الحق يسأل العبد ربه في هذا السؤال أن يمكنه من ذلك وأن يجعله يتكلم بالحق في حال غضبه ورضاه في حال غضبه ورضاه. ولهذا الغضب يحصل عنده من الشدة ومن الكلام السيء يعني ما يحصل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى يعني كل إنسان يمسك نفسه عند الغضب وأنه يكبتها وأنه يبتعد عن أن يتكلم بما لا ينبغي في حال الغضب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال أوصني قال لا تغضب فكرر مرارا قال لا تغضب. لأن الغضب إذا حصل يجعل الإنسان يتكلم بكلام لا ينبغي وبكلام لا يليق فيتضرر بذلك ويضر غيره بذلك بسبب كونه يتكلم في حال غضبه وخرج عن طوره وتكلم بما لا ينبغي فيكون بذلك أساء إلى نفسه وأساء إلى غيره. فيكون الإنسان يقول الحق ولو على نفسه في حال رضاه وفي حال غضبه يقول العدل ويتكلم بالعدل ويكون ذلك في حال سروره وفي حال غضبه في حال رضاه وفي حال غضبه. يسأل العبد ربه أن يمكنه من أن يأتي بكلمة الحق في حال غضبه وفي حال رضاه. ما يكون في حال سروره له كلام وإذا حصل غضب تبدل الكلام وجاء كلام آخر فيكون يتكلم بما لا ينبغي بل يتكلم بالعدل وينطق بالحق في حال غضبه وفي حال سروره ورضاه. وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد هو التوسط والاعتدال وعدم الإفراط والتفريط لأنه مع الغنى قد يكون معه إسراف وتجاوز للحد. والله عز وجل يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض. فيكون مع المال ومع الإحسان تجاوز للحد ومع الفقر يكون فيه افتراث واستياء واعتراض على قضاء الله وقدره وكون الإنسان يتسخط ويتلوم ويتكلم بكلام لا ينبغي. وإنما يكون الإنسان غنيا شاكرا أو فقيرا صابرا. فيكون في حال غناه يكون شاكرا ويصرف النعم فيما أمر فيما شرع له أن يصرفها فيه ولا يستعملها فيما يعود عليه بالمضرة وإنما يستعملها فيما يعود عليه بالخير. وفي حال فقره يصبر لا يتسخط ويقول ويعترض على قضاء الله ويقول فلان عنده كذا وأنا ما عندي كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الإنسان إلى أن ينظر إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه، كما لأن الإنسان إذا نظر إلى من دونه عرف أنه فضل على من دونه وأن فضل الله عليه عظيم، لكن إذا غفل عن من دونه وراح ينظر إلى من فوقه لا عند ذلك لا يعرف قدر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. ولهذا قال لا ينظر أحدكم إلى ما لينظر أحدكم إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه، فإن ذلك أدر لا تذر نعمة الله عليكم. فالإنسان يرى أنه وين حصل عنده شيء من قلة المال ففيه من هو دونه، فينظر إلى من دونه لكن لا ينظر إلى من هو أكثر منه، لأنه إذا نظر إلى من هو أكثر منه حصل عنده الجشع وحصل عنده عدم الرضا بما قدر الله وقضاه، ويجعل يتصرف تصرفات من أجل أن يحصل مثل ما حصل غيره ولو بطرق غير صحيحة، لكن إذا رضي بما أعطاه الله عز وجل وصار عنده شيء من القناعة ونظر إلى من دونه ولم ينظر إلى من فوقه فإنه يكون بذلك عرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. وأسألك القصد في الفقر والغنى، القصد هو التوسط والاعتدال، وهو التوسط في الأمور، ودين الإسلام وسط وشريعة الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط. الله عز وجل يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. توسط في الأمور، ما في إسراف ولا تقتير، ما في تقتير يحصل من ورائه ضرر ولا إسراف يصير فيه ضاعة المال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا هو القصد وهذا هو التوسط والاعتدال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام، وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الإفراط والتفريط. يقول الشاعر ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، أي الطرفان المقابلان المكتنفين للوسط الذي هو الاعتدال مذمومان، الإفراط والتفريط مذمومان، الغلو والجفاء مذمومان، التوسط في الأمور والاعتدال في الأمور هذا هو المطلوب. لا يكون الإنسان غاليا ولا يكون جافيا، لا يغلو في أشخاص ولا يجفو في أشخاص، وإنما يعتدل ويتوسط ويقول الحق في الأشخاص، لا يتجاوز الحدود ولا ينقص عن ما هو مطلوب منه وما هو مشروع له. هذا هو القصد وهذا هو الاعتدال في الأمور. وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، يعني نعيما دائم، وهذا نعيم الجنة، هذا هو الذي ليس له نفاد، يسأل الله نعيما لا ينفد. الذي عند الناس ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لكن النعيم الذي لا ينفد هو في الجنة. والإنسان يسأل الله نعيما لا ينفد، يعني يسأل الله الجنة ونعيمها التي نعيمها لا ينفد، والتي هي أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، لا ينقطع عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، بل هو دائم مستمر. وأسألك ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، يعني سرور دائم، والسرور الدائم إنما يكون في الجنة، إنما يكون في دار السرور ودار النعيم، هذا هو قرة العين التي لا تنقطع. وأما الدنيا فإنها وين حصلت قرة عين، يعني في بعض الأحيان فإنه يحصل شيء يكدر يعني هذا السرور، ولكن السرور الذي لا معه ليس معه تكدير هو نعيم الجنة وقرة العين التي تكون في الجنة. وقرة وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، يعني يرضى بقضاء الله وقدره، إذا وقع له شيء يعني يؤلمه من الأقدار المؤلمة فإنه يؤمن بقضاء الله وقدره ويرضى بقضاء الله وقدره ويقول قدر الله وما شاء فعل، لو قدر غير ذلك لكان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني ما نأخذ بالأسباب ولا تعول على الأسباب فقط، بل عول على مسبب الأسباب، ولكن أنت افعل الأسباب وخذ بالأسباب التي تؤدي إلى ما تريد، واستعن بالله أن يحقق لك ما تريد. يعني معناه أنك لا تأخذ بالأسباب وتقول والله خلاص يعني هذه أمور طبيعية، إذا جاء السبب جاء المسبب، لا، هناك شيء وراء السبب وهو توفيق الله عز وجل وتقدير الله عز وجل. فإن الله تعالى إذا قدر أن لا يوجد المسبب وجد السبب ولم يوجد المسبب. إنسان إذا أراد أن يحصل الولد، الطريق له أن يتزوج، هذا هو الطريق المشروع اللي يحصل به الولد، ما في طريق يحصل به الولد إلا عن طريق الزواج. ما أحد يترك الأسباب يقول الله خلاص يلا مقدرني ولد جاني وأنا ما أتزوج، لا، هذا سفه وجنون، ولكنه يأخذ بالسبب فيتزوج. لكن إذا تزوج خلاص بمجرد الزواج يجي الولد، لا، في شيء آخر وراه وهو توفيق الله عز وجل وإعانة الله عز وجل وكون الله عز وجل يقدر أن يوجد الولد. استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ما تحرص على ما ينفعك فقط وتغفل عن الله عز وجل، بل خذ بالأسباب وعول على مسبب الأسباب وتوكل على مسبب الأسباب واسأل مسبب الأسباب أن ينفع بالأسباب، اسأل الذي جعل السبب أن يأتي بالمسبب، الذي قدر السبب أن يأتي بالمسبب. ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. لو أني فعلت، إنسان دخل في تجارة وحصل لك فعلت، قال لو أنا ما دخلت في التجارة وسلكت طريقا ثانيا يكون أحسن، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. ما تقول الذي كان الذي قدر الله كان، وما تدري ماذا يكون فيما لو فعلت ذاك الذي تقول انه احسن. علم الغيب عند الله عز وجل. فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان، فان لو تفتح عمل الشيطان. واسالك كلمة الحق واسالك الرضا بعد القضاء. الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وصبر على أقدار الله المؤلمة، الأمور التي تحصل للإنسان، يحصل له حادث سيارة، يحصل له نكبة، يحصل له انهدام بيت، يحصل له يعني مصيبة تصيبه في جسده أو في ماله أو في ولده، هذه مصائب تحصل للإنسان، فالإنسان يصبر على أقدار الله ولا يتسخط على القضاء والقدر. وأسألك الرضا بعد القضاء ولذة،
وأسألك برد العيش
وبرد العيش بعد الموت. يعني كل إنسان بعدما يموت في حالة طيبة وفي نعيم. ومن المعلوم أن الإنسان في قبره إذا كان من الموفقين يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. ويكون كذلك حتى يبعث من القبر، حتى يكون البعث، ثم ينتقل إلى نعيم الجنة، يأتيه من روحها ونعيمها. وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذن الإنسان برد العيش بعد الموت هو ما يحصل من النعيم في القبر، نعيم القبر الذي جاء بيانه في هذا الحديث الذي أشرت إليه، وهو حديث البراء بن عازب الذي يقول فيه: فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فيكون منعم له في قبره ويجد النعيم والعيش الطيب وهو في قبره، لأنه مفتوح له باب من الجنة يصل إليه نعيم الجنة وهو في قبره. وأسألك برد العيش بعد الموت،
ولذة النظر إلى
وجهك الكريم. وهذه أعظم هذه أعظم ما يحصل لأهل الجنة في الجنة أن يروا الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على رؤية الله في الدار الآخرة وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، آيات كثيرة وأحاديث متواترة جاءت عن 30 صحابية من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكرها ابن القيم في كتابه أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ذكر 30 وذكر أحاديث 30 متواترة عن رسول الله رواها عنه 30 من أصحابه الكرام، والقرآن جاء بذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار الكفار حجبوا والمؤمنون بخلافهم غير محجوبين يرون الله عز وجل. آيات عديدة وأحاديث متواترة، وهذا الحديث من أحاديث إثبات الرؤية. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأعظم نعيم يحصل لأهل الجنة أن يروا الله عز وجل. هذه الرؤية التي تحصل منهم إلى الله، ينظرون إلى الله، هي أجل نعيم وأكمل نعيم. وقد فسر فسرها رسول الله، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في قوله للذين أحسن حسنة وزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم أنها تنظر إلى الله، الزيادة النظر إلى الله. للذين أحسن حسنة الجنة، للذين أحسن حسنة الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذه الزيادة هي أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وفيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، والشوق إلى لقائك، يعني كل إنسان يكون عنده شوق إلى لقاء الله في هذه الحياة الدنيا، لأنه إذا كان عنده شوق إلى لقاء الله يستعد لذلك، لذلك اللقاء يستعد له بماذا؟ بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. فمن هذه الأسئلة التي استملت عليها الدعاء الشوق إلى لقائه، والإنسان إذا اشتاق إلى لقاء الله عمل الأعمال التي تفيده إلى لقي الله عز وجل، الأعمال التي تفيده إلى لقي الله عز وجل يعملها في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء. والإنسان يستعد للقاء الله بالعمل الصالح، فإذا اشتاق إلى لقاء الله عز وجل وعمل الأعمال التي تنفعه إذا لقي الله عز وجل، هذا هو الذي استفاد في دنياه وفي آخرته، هذا هو الذي استفاد في دنياه وفي آخرته، في دنياه عمرها فيما يعود عليه بالخير، وفي آخرته حصل الثواب على هذا العمل الصالح. ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله متى الساعة، قال له عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، يعني ما هو العمل الذي قد أعددته لنفسك إذا قامت الساعة. هذا هو المهم، كون الإنسان يستعد للقاء الله، وذلك بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل زلفى. والشوق إلى لقائك، يعني في هذه الحياة الدنيا يعني يشتاق إلى لقاء الله ويعمل الأعمال التي تقربه إلى الله في غير ضراء مضرة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم قال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، الزينة الحقيقية هي زينة الإيمان، لأن الإيمان إذا وفق الإنسان لتحقيقه والقيام بما هو مطلوب منه يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، هداة في أنفسنا، مهتدين في أنفسنا، هداة لغيرنا، يكون الإنسان هاديا مهديا ينفع نفسه وينفع غيره، يكون راشدا مرشدا هاديا مهديا. واجعلنا هداة مهتدين، نهتدي بأنفسنا فنعمل الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل، ونسير وفق الصراط المستقيم، وندعو غيرنا ونهديهم الصراط المستقيم، ونبصرهم بالدين القويم، ونرشدهم إلى ما يعود عليهم بالخير. وإذا اهتدى الإنسان في نفسه وعمل الأعمال الصالحة لكونه من المهتدين، ودعا غيره إلى الأخذ بأسباب السعادة واستفاد ذلك الغير من هدايتك، فالله تعالى يثيبك مثل ما أثابه ويعطيك من الأجر مثل ما أعطاه، لأنك الذي دللته على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا دعاء عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عمار بن ياسر رضي الله عنه بأن هذه الصلاة التي قالوا إنه أوجز فيها دعا فيها بهذا الدعاء العظيم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ما أعظم هذا الدعاء وما أجمعه وما أوسعه، لأنه ألفاظ قليلة ولكنها تشتمل على معاني واسعة، تشتمل على معاني واسعة. ولهذا فإن أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام جوامع، هي من جوامع الكلم. إذا حرص الإنسان على معرفة أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا بها، يكون دعا بالدعاء المأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت يكون أتى بالدعاء الذي هو سليم من أي نقص ومن أي خلل، بخلاف الأدعية التي يحدثها الناس والتي يأتي بها الناس، فإن بعضها لا يسلم من خلل، لا يسلم من نقص، لا يسلم من خطأ، لا يسلم من الاتيان بشيء لا يسوق. لكن كلام الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، كلام الرسول فيه العصمة، أدعية الرسول هي فيها العصمة وفيها السلامة، كلها خير وبركة. أما الأدعية التي يحدثها الناس فمنها ما يكون طيبا ولا بأس به، ومنها ما يكون فيه مخالفة أو فيه عدم اتفاق مع ما جاءت به الشريعة، وهذا هو الذي يخشى على صاحبه من مغبته ومن مضرته. وأول ما جاء في هذا الدعاء كما قلت التوسل إلى الله عز وجل بعلم الغيب وقدرته، بعلمه الغيب وقدرته على الخلق. وهذه الطريقة المشروعة للإنسان إذا أراد أن يتوسل، يتوسل الله بأسمائه وصفاته: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. الرجل الذي مر بنا أنه سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول في دعائه: اللهم أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع،
لك الحمد، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أني أسألك كذا. هذا هو التوسل الذي ينفع صاحبه، يثني على الله عز وجل ثم يأتي بعد ذلك بما يريد. أما إذا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أن تحكم بين بما كانوا يختلفون، اهدني لمختلفين من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. توسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أما إذا توسل بتوسلات غير مشروعة مثل بجاه فلان، بجاه النبي، أو بجاه فلان الفلاني، هذا ما هو مشروع، ما دعا، ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فعله أصحابه الكرام. لكن الذي فعله الرسول هو هذا، والذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. أما التوسل بالجاه أو التوسل بالأشخاص وبذوات الأشخاص، فهذه من التوسلات المبتدعة التي ليس لها أساس من الدين، ليس لها أساس من الدين. نعم، يتوسل بدعاء الداعي إذا دعا، كما جاء في حديث الأعمى الذي جاء وطلب من الرسول أن يدعو له بأن يذهب عنه العمى، فقال: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت. فقال: بل ادعو. فدعا ثم أمره بأن يتوسل، يعني به، أي بهذا الدعاء الذي دعا به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم قحط وجذب جاءوا إليه وطلبوا منه أن يدعو وتوسلوا بدعائه. ولما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاءوا إلى قبره وطلبوا منه أن يدعو ولا توسلوا به أيضا، يعني كونهم يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بجاه نبيك أسقنا، أو اللهم أسقنا بجاه نبيك، ما كانوا يفعلون هذا. وإنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين المهديين لما حصل بالناس جد واستسقى وطلب من العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو، وقال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا أي بدعائه فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. قم يا عباس فادعو الله، قم يا عباس فادعو الله. فيتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حيث يدعو لهم وفي الاستسقاء وفي غيره، وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فما كانوا يطلبون منه شيئا، وإنما كانوا يدعون له عليه الصلاة والسلام، يدعون له ويصل أنواع التوسل، ويعرف أنواع التوسل المشروعة فيعمل بها ويأخذ بها، ويحذر من أن يقع بأنواع التوسل المبتدعة التي ما يعرفها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما جاءت لهم على لسان وما خطرت لهم على بال، وإنما أحدثها المحدثون وأتى بها الناس الذين جاءوا بعدهم، وكل خير باتباع من سلف. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال ذلك مالك بن أنس رحمة الله عليه. الحاصل أن هذا حديث عظيم ودعاء جامع ومشتمل على توسل وأدعية جامعة من جوامع كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا تعلم الإنسان أدعية رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل هذا الدعاء وغيره، ودعا بها في صلاته وفي غير صلاته، هذا هو الذي أتى بالدعاء السليم المستقيم الذي خرج من مشكات النبوة، والذي دعا به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذي لا شك أنه فيه العصمة وفيه السلامة، لأنه كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي،
يقول النسائي أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو بصري ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال حدثنا حماده بن زيد
ابن درهم البصري وهو ثقة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عطاء بن السائب
الثقفي، وهو صدوق اختلط، ولكن حماد بن زيد ممن روى عنه قبل الاختلاط، الذي روى عنه هذا الحديث ممن روى عنه قبل الاختلاط عن أبيه.
وحديثه عند البخاري والأربعة.
حديثه عند البخاري اللي هو أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. لكنه مختلط، وحماد بن زيد ممن سمع منه قبل الاختلاط.
عن أبيه
السائب الثقفي، وهو ثقة، أخرج له
البخاري في الأدب والأربعة.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة.
عن عمار
بن ياسر صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي مشهور، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال صلى عمار بن ياسر رضي الله عنهما بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها، فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين.
ثم ورد النسائي حديث عمار بن ياسر من طريقة أخرى وهو مقارب للذي للطريقة السابقة، والفرق بينها يسير جدا. وإسناد الحديث يقول
أخبرنا
عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد، وهو صدوق
ثقة
أخرج
له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمه
يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن شريك
بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي هاشم الواسطي
وهو الرماني واسمه يحيى بن دينار، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي مجلل
وهو لاحق بن حميد السدوسي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن قيس بن عباد
وهو ثقة أخرج حديثه
الجماعة إلا الترمذي
أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا.
عن عمار
وهو الذي مر ذكره في الإسناد، هو صاحب الحديث أو راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أيوة أنا أسرعت أقول عمار بن ياسر قالوا له أسرع في الصلاة. أقول هذا الحديث أقول فيه عمار بن ياسر قالوا له أنك أسرع في الصلاة.
أقول إحنا لحقنا كتبنا
إبراهيم شو اسمه الأول؟
عبيد الله
بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد
ثقة خرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، يروي عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة فاضل أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي هاشم الواسطي وهو الرماني واسمه يحيى بن دينار، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبي مجلز وهي كنية صاحبها لاحق بن حميد السدوسي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن قيس بن عباد ثقة خرج له
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن عمار وقد خرج له أصحاب الكتب الستة، هو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.